العقود أيا كانت، أيا كانت الخصومة جيد، ما الأشياء التي باقي وحدها لم يقلها؟ العبادات غير البدنية المحضة. ما معنى عبادات بدنية محضة؟ ما معناها؟ التي تقوم بالبدن دون تدخل مال، هذه عبادات كالصلاة والصوم، هذه لا يدخلها النيابة، لا يدخلها النيابة. طيب ما تقولون في حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، دخلتها النيابة أو ما دخلتها النيابة؟ طيب عبادة محضة إيه؟ أن هذا بعد الموت ولكن ليس أثناء الحياة. ثم إن فيها نص، ثم إن فيها ماذا يا إخوة؟ ثم إن فيها نص، نص من الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى. والميت لم يوكله، وكله الشرع. طيب ما تقولون في الصلاة عن الميت؟ خلاص لن يصلي عنه في الحياة، يصلي عنه بعد الموت، ها يجوز؟ ها لم يرد فيها نص، ونحن ندور مع النص. نحن ماذا؟ ندور مع النص. نرحب بالإخوة جميعا الذين يحضرون معنا عبر الفيسبوك الآن من جميع الدول، نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم ويوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. طيب اليوم ندخل بإذن الله جل وعلا. الشيخ عبد العزيز الله خير كتب لنا ملخص الدرس الماضي، جزاه الله خير. طيب اليوم ندخل بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على باب الكفالة، ندخل على باب الكفالة. الكفالة لغة، الكفالة في اللغة العربية بمعنى الالتزام والضم، الكفالة في اللغة العربية بمعنى الالتزام والضم. ولذلك قال الله جل وعلا وكفلها زكريا عن مريم عليه السلام في سورة آل عمران، وكفلها زكريا. ما معنى كفلها زكريا؟ أي ضممها إلى زكريا، ضمها إليه والتزم بها زكريا عليه السلام. زكريا نبي أو رجل أولي، رجل صالح؟ ها زكريا نبي، ما الدليل؟ أي زكريا؟ هات الآية يلا. معقولة ما تجيبون على هذا؟ وكل من، كل من الصالحين، بس ما قال النبي. ها إن لم تجيبوا أمشي يلا. ها الإخوة في الفيسبوك، زكريا نبي أو ليس نبيا؟ فين الدليل؟ الذي يميز طالب العلم استحضاره للأدلة، أما القول فسهل، حتى العام يعرف هذا حرام وهذا حلال، ويعرف هذا طيب وهذا غير طيب، بس الذي يميز طالب العلم استحضاره للأدلة، الذي يميز العالم استنباطه من الأدلة. يا شيخ محمد إيش الآية في سورة؟ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من طيب. فين الدليل أنه نبي؟ الدلالة من الآية من وجهين: الوجه الأول أنه ضمه مع الأنبياء فهو نبي، وأنه قوله كل من الصالحين المراد بالصالحين هم الأنبياء. طيب نكمل الدرس، جزاك الله. طيب، والكفالة في الاصطلاح، الكفالة في الاصطلاح هي لها عرفت بأكثر من تعريف، ولكن التعريف الذي يكون شاملا بإذن الله جل وعلا أن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة، ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، هذه هي الكفالة. فهي أصلا ضم كف ضمة، ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في مطالبة المكفول له. فهمت؟ إذن اختصار الكفالة، من يعرف الكفالة؟ هي ضم ذمة الكفيل، أو نقول ضم ذمة إلى ذمة في ماذا؟ في المطالبة، في المطالبة. بعضهم قال هي ضم ذمة الضامن إلى المضمون عنه في التزام حق، في التزام حق. إذن ضم ذمة الضامن إلى المضمون عنه في التزام، في التزام حق. معناه، معناه أن هذا الحق يثبت في كم ذمة؟ في ذمتين. حينما أقرضك قرضا، هذا القرض ثبت في ذمتك أو لم يثبت؟ ركزوا معي، ثبت في ذمتك أو لم يثبت؟ ثبت. لما يأتي محمد أو خالد أو سين من الناس فيقول أنا كفيل هذا الرجل أن يرد هذا الدين، أصبحت أنا أطالب هذا الدين لكم شخص؟ أطالب كم شخص بهذا الدين؟ بالاثنين، إما أنت أو أنت، واحد منكم يسدد هذا، هذا القرض. طيب، بعض الناس يطلق على الكفالة أسماء أخرى، فللكفالة أسماء، من أسمائها الكفالة والضمان والحمالة والزعامة. عندنا أربعة أشياء: كفيل وضامن وزعيم وحميل، حمالة. هذه كلها إذا أطلقت يراد بها ماذا؟ الكفالة. ولكن الإمام الماوردي رحمه الله، الإمام الماوردي رحمه الله فرق بين هذه الإطلاقات، فقال الكفالة في النفوس، في النفوس، أنا كفيل أن أأتي بهذا الشخص، إذا كفلته في النفس. وسيأتينا أنواع الكفالة في النفس. إما كفالة في النفس في دين، أو كفالة في النفس في حد من الحدود، أو كفالة في النفس الموجودة حاليا كفالة في المسؤولية عن الشخص أمام الدولة. هذه موجودة الآن صح ولا لا؟ هي تدخل في الكفالة بالنفس. والضامن يكون في المال، الضامن أو الضمان يكون في ماذا؟ يكون في المال. والزعامة أو الزعيم يكون في العظيم من المال، وأنا به ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم أي كفيل. فلا تكون لفظة الزعامة والزعيم إلا في ماذا؟ إلا فيما عظم من المال. والحمالة والحميل تكون في الديات، تكون في الديات. تعرفون الدية؟ دية الموت، دية القتل. فأهل الإنسان الذين تسمى ماذا؟ عاقلته، يتحملونها إذا كان قتلا خطأ، يتحملون الدية. الكفالة سنكتب مثل الشجرة الآن ونقول أنواع الكفالة وأركان الكفالة. أنواع الكفالة وأركان الكفالة. ما هي أركان الكفالة؟ يلا تعودنا على الأركان. ما معنى الركن؟ الذي لا يقوم الشيء إلا به. ما هي أركان الكفالة؟ سأكون الآن حنفي، سأكون الآن حنفي من الأحناف، صح من الأحناف؟ خطأ، من الحنفية، من الحنفية. الأحناف يعني الموحدين لله جل وعلا. طيب من الحنفية، فما هي أركان الكفالة عند الحنفية؟ غلط غلط غلط. حاول غلط بس زين صح. الحنفية يقولون الكفالة لها ركن واحد بس، لها ركن واحد وهي الصيغة، الإيجاب والقبول. فيقولون أما قولكم كفيل ومكفول فكأنهم يقولون هذه طنطنة لا فائدة منها، لأنهم يرون أنه لو لم يوجد كافل ومكفول ومكفول عنه ومكفول به لم توجد كفالة أصلا. بس لا بد من ركن يوجد الذي نوجده نحن، هي الصيغة وهي الصيغة هي الإجابة والقبول. الجمهور الشافعية المالكية الحنابلة يقولون لا، لا بد من ذكر الأركان لأن كل ركن له شروط. فيقولون أركانها خمسة، أركانها خمسة. الكفيل، الكفيل وهو الضامن، وهو ماذا؟ الضامن. وله شرط واحد، وله شرط واحد، أن يكون جائز التصرف. بعضهم قالوا أن يكون أهلا للكفالة، أن يكون أهلا للكفاءة. بأن يكون عاقلا بالغا راشدا. هل يشترط للكفيل في الكفالة المالية كفالة الدين أن يكون مليئا؟ هل يشترط أن يكون معه مال فلا يكفل إلا القادر على السداد؟ الجواب لا، لا يشترط. هو بما أنه كفله قد يفتح الله عليه، وقد يكون له مصدر، أو قد يستطيع أن يدبرها بأي شكل من الأشكال، فلا نضيق الخناق على الناس، لأن الكفالة هي عقد إرفاق وعقد إحسان وتيسير أمور المسلمين. فهمنا؟ الركن الثاني المكفول لها، المكفول لها المكفول له وهو صاحب الحق. المكفول له هو من؟ هو صاحب الحق. قالوا وشرطه عند جمهور العلم أن يكون معينا. أن يكون ماذا؟ أن يكون معينا، يعني إيش معين؟ ما معنى معين؟ أي معروفا بعينه. المكفول له يعني حينما يأتي طارق ويقول لي اكفلني عند واحد أريد أن أخذ منه مال، فأريدك أن تكفلني عنده، فأقول له خلاص اتصل عليه، فيتصل عليه وأقول له خلاص ترى أنا كفلت طارق، هل يصح هذه الكفالة؟ لا تصح، لا بد أن أعرفه، لا بد أن أعرف من هو، فيقول لي فلان، فلان أنا أعرفه دعني أكلمه، فخلاص انتهت. إذا لا أعرفه لابد أن أذهب وأن أراه وأن أعرفه وأن أعلم من هو حتى تكون كفالتي صحيحة. فهمنا؟ إذن لابد أن يكون المكفول له صاحب الحق معروفا. أي حتى لو كفلت 20 أن تعرف صاحب الحق له أيا كان. الركن الثالث المكفول عنه. من هو المكفول عنه؟ يقول الشيخ محمد هو المشكلة، هو صاحب أو نقول هو المطالب بالحق، هو المطالب بالحق. المكفول له قلنا لابد أن يكون إيش؟ ركزوا معي، هذا عند جمهور العلم. الحنفية قالوا لا، نزيد أمرين في المكفول له. قالوا لا بد أن يكون حاضر المجلس، أن يكون حاضر، حتى لو تعرفه لا يصلح أن يكون غير موجود، لازم يكون موجود وحاضر مجلس الكفالة. وهذا نقول هو شرط مستحب، إلا إذا لم يكن موجودا وكلمناه بالهاتف، وإن كان الهاتف يعتبر حضور في هذا الزمان، يعتبر حضور في هذا الزمان، بس لو لم يكن موجود مثلا وكتبنا كفالة وكتبنا شهادة عليه وأنا أعرف صاحب الحق، فكتبت الكفالة ووقعتها وختمتها وكتبت الشهود وأرسلناها له، هذا جائز إن شاء الله. الحنفية اشترطت شرط آخر. لا هو 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 معلوم خلاص عرفنا من هو، بس يشترط الحنفية يقولون يجب أن يكون موجود. اشترطوا شرط آخر الحنفية، قالوا يشترط أن يكون المكفول له عاقلا. فلو أنك تسلفت من مجنون، في مجانين معهم فلوس؟ الشيخ محمد يقول المجانين هم اللي معهم فلوس. لو أنك تسلفت من مجنون أو تسلفت من طفل صغير، في أطفال معهم فلوس، في أطفال معهم ملايين، صح يا شيخ طارق؟ طيب، فيقول لابد أن يكون عاقل مميز، والصحيح أنه لا يشترط ذلك في المكفول له. المكفول له لابد أن يكون معلوم، بس لابد أن يكون معلوم. طيب، المكفول عنه وهو المطالب بالحق له شرطان. الشرط الأول أن يثبت الحق عليه، أن يثبت الحق عليه. فلو لم يثبت الحق عليه فلا تصح الكفالة. لو أن واحد جاء قال اكفلني في المحكمة في مبلغ مالي، والقضية ما زالت قائمة ولم يثبت علي الحق، وأنت قاضي وجاءك واحد يقول أنا أكفل هذا في المال الذي لم يثبت أصلا، هل يصح؟ أو أن يقول اكفلني على أمر مستقبل، على أمر مستقبل، كأن يقول لك اكفلني عند هذه المرأة أني إذا تزوجتها أني سأنفق عليها، اكفلني. يصح هذا؟ ليش؟ ليش ما يصح؟ لأن الزوجية لم تقم أصلا والنفقة لم تثبت، فلا تصح الكفالة إلا في أمر ماذا؟ في أمر ثابت. أما أمر مستقبل لا ندري يقع أو لا يقع، فهذه لا تصلح فيها الكفالة. فهمنا؟ وضحت؟ وضحت الشيخ توفيق؟ تفضل يا شيخ. طيب، الشرط الثاني، الشرط الثاني قالوا من شرط هذا الشرط اشترطه الحنفية، قال المكفول عنه هذا لا بد أن يكون معروفا عند الكفيل، لا بد أن يكون معروفا عند الكفيل. فلو جاءك فلان قال لك يا أخي العزيز عندي صديق يريد أن يقترض ماله، وأريدك أن تكتب أنك كفيله في رد هذا المال، وأنا ما أستطيع أن أكتب لأنه لا تقبل كفالتي لأي سبب كان، ولكن هو صديقي وأنا أضمنه عندك، ولكن اكفله أنت الآن، هل يصح هذا وأنت لا تعرف من هو؟ عند الحنفية قالوا لا يصح، لا بد أن يكون المكفول عنه معروفا، لا بد أن يكون المكفول عنه ماذا؟ معروفا. وهذا شرط مهم في هذا الزمن، ونحن نؤيدهم في ذلك، أن يكون المكفول معروف عند الكفيل. وهذه يندرج تحت أشياء في هذا الزمن، كمن يأخذ تأشيرات ويرسلها ولا يدري من الذي سيكفله، ويأتي ويتفاجأ أنه كفيل فلان، هل هذه الكفالة صحيحة أو غير صحيحة؟ لا، أنا طلعت عشيرة مثلا وأرسلتها إلى مكتب وقلت للمكتب جيب لي عامل، فأتى بعامل لا أعرفه وأدخله تحت كفالتي وأتاني، هل يصح هذا أو لا يصح؟ عند الحنفية يصح، لا يصح لأنه غير معلوم. ما رأيكم؟ يصح يصح؟ لا، هو يصح لأنك وكلت مكتب الاستقلال أن يقوم مقامك، خلاص انتهى، أن يقوم مقامك فانتهى الموضوع، فهمني؟ طيب، مسألة خذوا مسألة هكذا على جنب، هل يشترط رضا المكفول عنه أن يكفله فلان ولا لا يشترط؟ أنا عشان أكفل أحد يشترط أن أرضى أنا أن أكفله، أن أكفله في مال أو أكفله في أن أأتي به إذا غاب في النفس. طب هذا المكفول هذا هل يشترط أن يرضى وأن يقول لا أنا لا أرضى أن تكفلني أصلا؟ هل يشترط أو لا يشترط؟ الجواب لا يشترط، لا يشترط رضاه. لماذا؟ لأنه مطالب بحق لا بد من أدائه، لأنه مطالب، هذا المكفول عنه هو مطالب بحق لا بد من ماذا؟ من أدائه. فالعبرة في هذا الحق لا العبرة، ليست العبرة بشخصه، العبرة في ماذا؟ بالحق الذي عليه لا بشخصه. العبرة أنه إذا كفلته في نفسه أن أأتي به إذا اختفى، أن أأتي به سأأتي به، رضى لم يرضى سأأتي به. وإذا كان دين العبرة في قضاء الدين، سواء رضي بالقضاء أو لم يرضى بالقضاء، فأنا مسؤول أن أقضي هذا الدين إذا لم يقضه هو، فلا يشترط رضاه. وهناك نص في السنة بذلك، أين النص؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء يصلي على أحد الصحابة قالوا يا رسول الله إن عليه دين فلم يصلي عليه، فقام أبو قتادة وقال يا رسول الله علي دينه، كفل أو لم يكفل؟ هل اشترط رضاء الميت؟ هل اشترط رضاء أهل الميت؟ أبدا. قال يا رسول الله علي دينه فصلي عليه يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله. ترى كان عليه دينار واحد، كان عليه دينار، فكيف بنا نحن الذين علينا أشياء غريبة، أرقام غريبة هكذا. نسأل الله أن يقضي ديوننا جميعا، قلوا آمين. إذن فقال علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه رسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يشترط رضاه. الركن الرابع المكفول به. إذا أخذنا ماذا؟ أخذنا أربعة: الكفيل والمكفول له صاحب الحق، والمكفول عنه المطالب بالحق، والمكفول به الحق. وهذا يشترط له أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح أن تكفل غائبا لا تعرف عنه شيء، تقول أنا أتكفل أن أتي به، تضع نفسك في مأزق، قد يكون ميت، قد يكون مهاجر، قد يكون لا تعرف عنه، صح؟ وإذا كان مال أن يكون مقدورا على تسليم هذا المال، كان يكون مبلغ أنت قادر على تسليمه، فأن يكون مقدورا على تسليمه. ثانيا أن يكون ثابتا على المكفول عنه. نحن اشترطنا في المكفول عنه ثبوت الحق عليه، صح؟ وهنا في المكفول به أن يكون المكفول به ثابت على المكفول عنه، أن يكون ثابتا. ثلاثة أن يكون لازما صحيحا، أن يكون لازما صحيحا. ما معناه؟ أي أنه لا يسقط إلا بأدائه أو الإبراء. شيء لا يسقط، هذا الذي تتكفله فيه، شيء لا يسقط إلا بأدائه، إلا بأن يؤدى أو أن يبريه صاحب الحق. إذن ثلاثة شروط في الأشياء في المكفول به في الحق، ما هو؟ أن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون ثابتا، وأن يكون لازما صحيحا. الشافعية اشترطوا أمر رابع، الشافعية اشترطوا أمرا رابعا، قالوا من شروط المكفول به أن يكون معلوما، معلوم المقدار، معلوم المعلوم. بينما الجمهور قالوا لا يشترط أن يكون معلوم، فلو أن إنسانا قال تكفلت بما على فلان من حقوق، صحت الكفالة ولا لا؟ صح، عاد يتكفل بما عليه من حقوق، هو يضمنها، حقوق بدنية، حقوق مالية. والصحيح قول الجمهور أنه لا يشترط أن يكون معلوم بإذن الله جل وعلا. لا يجوز مثل ما، طيب والله هذه مسألة لعلنا نطرحها مع المسائل في الدرس القادم، عند الدرس القادم المسائل هي هل يشترط، الشيخ محمد يسأل هل يشترط أن يكون المكفول به الحق مباحا، هل يشترط أن يكون مباحا؟ فلو كفله في محرم هل يجوز أو لا يجوز؟ إيه في محرم، لو كفله في محرم مثلا، كفله في خمر أن يردها، أو كفله في أرض مغصوبة، فهل تصح الكفالة؟ أنا لا أعلم، لم أرثها من أحد العلماء ولم أبحثها، فلعلي بإذن الله جل وعلا أبحثها في الدرس القادم معكم بإذن الله جل وعلا. طيب الشرط الركن الخامس الصيغة، الركن الخامس الصيغة، وهي الإيجاب والقبول. فأما القبول فلا يشترط كما قلنا، أما القبول لا يشترط من المكفول عنه أن يقبل، وأما الإيجاب فيشترط للكفيل أن يوافق على الكفالة. طبعا الحنفية قالوا يعني من باب إتمام المعلومة الحنفية قالوا يشترط للمكفول أن يقبل الكفالة، ولكن نحن اخترنا قول الجمهور. الحنفية قالوا يشترط قبوله أن يقبل هذه الكفالة، ولكن قول الجمهور وعندنا دليل حديث أبي قتادة هذا نص في المسألة. من شروط الصيغة أن يكون اللفظ دالا على الكفالة صراحة أو كناية، فأما صراحة فأن يقول أنا كفيل فلان، وأما كناية كأن يقول إنسان من يكفل هذا الرجل، من يكفل فلانا، فأضع يدي على صدري فأقول هكذا، معناه إيش؟ أنا انتهى. فهذه تعتبر كالصراحة كالكفالة الصريحة. أيضا من شروط الصيغة أن تكون منجزة، أن تكون الكفالة منجزة. ما معنى منجزة؟ أي غير معلقة. فلا أقول أنا كفيل طارق بعد شهر، ولا أقول إذا جاء رمضان فأنا أكفل محمد، لا ما يصح، لا بد أن تكون منجزة. ما يصح، ما تكون معلقة بشرط، فيقول أكفله إن لم يستطع أن يسدد، هو الكفالة هذه أنه إن لم يستطع فتأتي به أو ستدفع عنه، فلا تكون معلقة، لا بد أن تكون منجزة. نفس الوكالة. هناك شرط آخر قالوا عدم التأقيت، عدم التأقيت من الوقت في كفالة المال. فلا يقال أنا كفيل أن أسددها بعد شهر أو بعد سنة، لا، أنت كفيل بالسداد دون توقيت، لأن العبرة بالأداء. فأنت تسدد ستسدد، إلا إذا كان الدين مؤقتا هو في القصر. إذا كان الدين مؤقت فأنت كفيل، فأنت ملزم بهذا التأقيت، فهمنا؟ وأما إذا كان الدين غير مؤقت وكفالة الحضور غير مؤقتة فلا يشترط فيها التأقيت. طيب، هذه هي أركان الكفالة، فما أنواع الكفالة؟ الكفالة لها نوعان أو لها قسمان، أقسام الكفالة قسمان. القسم الأول كفالة أبدان، كفالة أبدان، والقسم الثاني كفالة أموال. فأما كفالة الأموال وهي كفالة الدين، كفالة الدين فهي جائزة بإجماع المسلمين، جائزة بإجماع المسلمين، وهي أن يلزم الكفيل بدفع الدين على المكفول الذي على المكفول إن لم يؤده المكفول، يلزم. وأما كفالة الأبدان فهي ثلاثة أنواع. النوع الأول كفالة إحضار، كفارة إحضار، والثانية كفالة في حد من حدود الله. والثالثة كفالة مسؤولية، كفالة مسؤولية. أما كفالة الإحضار انتهى، وهذا سينتهي. طيب انتهى البطارية ولا انتهت البطارية؟ طيب ماذا أصنع فيك؟ أقتلك؟ طيب لا حرج. إذن كفالة الإحضار هذه جائزة لا حرج فيها، وهي أن يتكفل الإنسان بإحضار إنسان عند المطالبة به، وحتى في القانون قانونية. بقي كفالتان، هاتان سنفصل فيهما في الدرس القادم، تحتهما مسائل كثيرة، وهي كفالة الحد، وهذه لها نوعان، كفالة الحدود. إذا أريد بكفالة الحد أي إحضار من عليه حد للقاضي إذا وجب الحد، فهذه تدخل تحت كفالة الإحضار ولا حرج فيها. بقي أن يكون كفالة الحد أن يقام الحد علي إن لم أحضرك يا من عليك الحد، وهذه أيضا سنأخذها في الدرس القادم بإذن الله، لأن فيها كلام طويل جدا. الكفالة في الحد بتفصيلها سنأخذها في الدرس القادم. وكفالة المسؤولية هي الموجودة الآن في المجتمعات، أن يكفل إنسان إنسانا ويكون مسؤولا عنه أمام الدولة، أن يكون مسؤولا عنه، وهذه لها أحكامها، سنأخذ من أحكامها. هل يجوز أن يأخذ الكفيل مقابل في ذلك؟ هل يجوز أن يبيع التأشيرات؟ هل يجوز؟ هذا كله سنأخذه بإذن الله جل وعلا. وما الذي يلتزم به الكفيل وما الذي يلتزم به المكفول؟ ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا. نكتفي بهذا في هذا الدرس بإذن الله جل وعلا. وأحب أن أستشيركم في أمر، أنتم والإخوة نريد أن نقرأ كتابا ونستمر فيه وننهيه إن شاء الله في باب من أبواب العلم، ويكون ذلك إما بعد فجر وإما بعد العشاء. فإن كان بعد الفجر فأنتم مخيرون بين فجر الخميس أو فجر السبت، وإن كان بعد العشاء فسيكون بعد صلاة العشاء يوم الجمعة. بعد هذا الدرس ننتهي ونكمل ونأخذ ساعة بعد العشاء ونلتزم بها، ويكون في قراءة كتاب والتعليق عليه. نكمل كتاب العقيدة ثم ندخل في كتاب آخر. فالذي يؤيد هذا الإخوة معنا في الفيسبوك يكتب رقم 1، والذي يؤيد هذا منكم يرفع يده. دعونا نرى. نعم، موافق الذي يوافق على المبدأ أصلا أن نلتزم بكتاب ونقرأه حتى ننهيه. وفي الغالب أننا سنكمل كتابنا الأول في العقيدة الذي وزعته عليكم، وهو كتاب الشيخ عبد الله الفوزان رحمه الله، مات رحمه الله. نعم، عبد الله بن جبرين، آسف، عبد الله بن جبرين. نعم، عبد الله بن جبرين رحمه الله. فالذي يوافق على المبدأ يرفع يده. طيب جيد، بلغتم النصاب، لأن النصاب عندي اثنين، إذا وجد اثنين فتحنا درس. طيب أظنه مات قريبا رحمه الله. نعم أي مات رحمه الله. طيب متى ترون الوقت؟ الذي يقول يوم الجمعة بعد العشاء يرفع يده. طب الذي يقول يوم الجمعة بعد الفجر، يوم الجمعة بعد الفجر، بعد الفجر ترى بركة، يوم الجمعة بعد الفجر، فجر الجمعة، فجر الجمعة، نصلي الجمعة، نصلي الفجر الجمعة ثم نبدأ الدرس والناس نايمين، وأنا أأتي لكم بإفطار كل جمعة. يعني جبت الفطار؟ شفتوا فيك يقول جبتوا لنا الفطار وحطيت الفطور ومشيت وخليتنا. طيب الذي يرى فجر الخميس يرفع يده، الذي يرى فجر السبت يرفع يده. طيب ابتداء سنجعله يوم الجمعة بعد صلاة العشاء، ابتداء الجمعة بعد العشاء وبعد الأذان، يعني ننتهي من هذا الدرس المسائل الموجودة فيه ونبدأ في هذا إن شاء الله، نسأل الله التوفيق. إذن سنبدأ الجمعة القادم في كتاب ما اسمه؟ شرح تسهيل العقيدة للشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله رحمة واسعة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. الله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد. نقف مع الأسئلة. يقول ما الدليل على أن الكفالة والوكالة تكون منجزة، يعني لا بد أن تكون في الوقت، لماذا لا تكون معلقة؟ صحيح، لا يوجد الأدلة، لا يشترط أن تكون من الكتاب والسنة، إنما عندك الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والمصلحة المرسلة، فهذه تدخل في المصالح المرسلة، تدخل في المصالح المرسلة، لأن الوكالة والكفالة عقد يبرم لإنجاز أمر معين، فهذا الشرط معلل وليس له دليل، وإنما له علة، ولذلك في الشروط قد يؤخذ ويعطى. فهمت يا شيخ؟ فقول الجمهور على أنها لا بد أن تكون منجزة، هذا الشرط معلل، قالوا لأن العبرة بها في وقتها فلا تكون معلقة على أمر. فهمت؟ لأنه قالوا لأن ثمرتها لا تكون إذا كانت معلقة على أمر، فحينما أقول لك أكفله بعد شهر قد يكون غير موجود في هذا الشهر، فالكفالة لا عبرة بها. أنا وكيله بعد شهر قد لا تعيش الشهر هذا، فيكون العقد كله لا عبرة به، ولذلك عللوا بذلك، يشترط أن تكون موجودة الآن حتى لا يكون هناك غرر، حتى لا يكون هناك ضرر. فهمت؟ خشية من الغرر وخشية من الضرر. وضحت؟ طيب تفضل يا شيخ، نكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله. الإخوة في فيسبوك.